نرحب بسيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري من اليمن معنا. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم سيدي الكريم وبجميع المستمعين لنا في إيران وفي كل مكان تصل إليه أثير إضاءتكم.
حياكم الله. سيادة اللواء، كيف تقرؤون قرار الأمم المتحدة وقف الدعم الأممي لمركز التعامل مع الألغام؟
يعني هذه سيدي الكريم هي تؤكد المؤكد أن الأمم المتحدة هي ضلع بالشريك رئيسي في العدوان على اليمن. هذه يعني حقيقة لم نكن نتوقع أن تكون بهذه العلنية، لا هي متناهية مع العدوان، فإن تمنع الدخول من في السارد، يعني في يعني دول العدوان هي فارضة الحصار على اليمن، لكن هناك المناشدات منذ الأشهر الأولى من العدوان لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ورسائل إلى مجرى الأمم المتحدة، ولكن كانت تواجه تلك الرسائل والطلبات بالسب الإهمال بعدم الالتفات إليها. الآن اتضح لنا وللعالم جليا أن الأمم المتحدة تضع تلك الشعارات من أجل الدعايات لبقائها ولتمرير المشروع الصهيوني العالمي، وهي هم أنصر من أنشاء الأمم المتحدة، الجميع يعلم أنه ذلك الصهيوني والصهيوني العالمي. إذن لا نستغرب كثيرا أنهم هذا موقفهم، لكن ما نستغربه أنه يتغنون في مناطق أخرى لأنهم يحرصون على حقوق الإنسان وعلى أن هناك طرف من الأطراف الذي هو متماهي معهم يتباكون عليه ويمدونه بأي من المواد التي يريدها، سواء كانت الأجهزة الكاشفة للألغام أو المعدات التي تنزعها أو تفجرها. يعني جميع ما يتعلق في هذا الأمر هم بالنسبة لليمن مغلق تماما. هناك في برامج الممتازة، والجميع يعلم أن هناك برنامج دعم، حتى في برنامج دعم من الممولين صنف لا أتذكره الآن، يتبع الأمم المتحدة، هو خاص بهذا الجانب وتنفق ملايين الدولارات، لكن في مناطق هي ضمن مشروعهم، أما المناطق المناوعة أو الدول المناوعة لهم فلا يقبلون ويمنعون عنها هذا هذه الأجهزة، وما يجعل من ذلك الشعب خالي من ما زرعه عملائهم أو من يقاتلون بالنيابة عنهم، وهم فقط الآن اتضح لنا هو اتضح، بس نريد أن يتضح للعالم ألا ينخدع كثيرا بالأمم المتحدة أو أنها تهتم بأي شعب ليس متناهي مع المشروع الصهيوني. هذا أمر أصبح بالنسبة لنا واضح ونحن على قناعة تامة فيه. وهناك الآن سيدي الكريم، إذا أنه الآن نقول خلصنا من الأمم المتحدة وعرفنا أنها الآن فضيحة ارتكبتها ويجب أن بتصدق أن تظهر للعلن وأن تعمم هذا التصرف الغير أخلاقي والغير لائق وال يعني لا إنساني، وأنه ربما إذا وجد في يوم من الأيام أنها ستقدم بحقهم دعوة أي يروح شريك كأنها هي من زرعت تلك الألغام.
طيب المركز الوطني اليمني يعني قال إنه سيقوم بمهامه بحسب ما هو متاح لديه من إمكانيات، ما تقييمكم لإمكانيات المركز الوطني اليمني لحماية المواطنين من خطر الألغام؟
المتاح هو طبعا غير كافي، ربما أنه يقوم بما هو ضروري. يعني إذا كان اليوم تم الإعلان عن خلوء مدينة الدريهني من الألغام وما حولها، يعني المزارع والأحراش في تلك المنطقة إلى تخوم المدينة إلى حدود مدينة الحديدة، يعني مسافة تتعدى 30 كيلو متر، تم إخلاءها أو تم نزع الألغام منها، وأي منطقة يتم عفوا الإخلاء أو أنه نزع الألغام منها يعلن عنها وتوضع اللوحات أنها أصبحت آمنة. إذن سيد الكريم لديهم الإمكانات المحدودة، لكن هناك الآن توجه من قبل سماحة السيد قائد الثورة لمركز مكافحة الألغام، وهناك دعم واعتماد وجه لذلك المركز، وهناك الخبراء والعلماء اليمنيين والتقنيين يعني تم توجيه أن يتوجهوا لصناعة المعدات المطلوبة واللازمة لكشف الألغام ونزعها.
طيب في هذا الإطار ما المطلوب من المواطنين القيام به لتجنب هذا الخطر المحدق في ظل إجرامية تحالف العدوان وعدم اكتراث الأمم المتحدة لهذا الخطر؟
سيد الكريم، الدولة الأجهزة الأمنية ومركز مكافحة الألغام هو قد بذل جهود كبيرة لوضع علامات ولوائح توضع في المناطق حقول الألغام، لكن هناك يعني مناطق يعني لم يتم الكشف عنها، وبالذات في مناطق الرعي أو مناطق يعني تكون لم يدور فيها معارك أو أنها لم يكن متمركز فيها العدو. هذه بيكون نعم بتطهيرها ثانوي، لأنه لا يكون الاحتمال أنها متوفرة فيها ألغام قد زرعها العدو نكاية بالشعب اليمني. فلذا أنه نسمع كل يوم أنه هناك ضحايا سواء في الحديدة أو في تازة أو في صادة أو في مارب في من هذه المناطق، لكن الجميع تترابط وتشترك بشيء واحد، هو أن العدو كان وضع تلك الألغام والعبوات الناسكة لأجل قتل اليمنيين، يعني ليس فقط كعوائق دفاعية أو يعني يستخدمها تعينه في الحرب كما هو متعارف، وهذا شيء واضح وموثق وسيظهر في يوم من الأيام سيتم محاكمة العدو، حتى أن العدو في الأماكن التي يعني كانت محل مواجهات ووضعت أثناء التفاوضات، عندما قام الطرف اليمني بكشف كل الحبول بخارطة أين تموضع الألغام أو أين زرعت، لكن الطرف الآخر استمر بالمغالطات، كشف عن البعض ولم يكشف عن البعض الأكبر والأكثر، فلذا هذه حالتهم، هذه عقيدتهم أنه كيف أنه ستضيف عدوك وإن حتى أزهقت أرواح بريئة، وكان سواء كانوا يقربون لمن يناوونهم أو فقط واقعين تحت في المنطقة التي هي
طيب سيادة اللواء، عذرا على قطع كلامكم، ماذا عن الاستعانة بدول أخرى مثلا ذات خبرة في هذا المجال، مثلا الجمهورية الإسلامية أيضا لها خبرة، يعني حرب 8 سنوات وكانت تعاني من هذه المشاكل واستطاعت إلى حد كبير التغلب عليها بخبرات محلية، هل يعني بإمكان الحكومة اليمنية أو في وارد الحكومة اليمنية أن تستعين بخبرات من إيران من غير إيران في هذا المجال؟
نعم سيد الكريم، نحن نأمل، نحن نتوقع فعلا أنه كما ذكر السيد الرئيس المشير مهدي المشاط أنه في الأيام القادمة سيكون هناك مفاجآت، هذه المفاجآت نحن نعول عليها كثيرا، هي متعلقة في الاعتراف الدولي بحكومة صنعاء وبقيادة الثورة، أنها هي السلطة الشرعية الوحيدة في اليمن. طبعا نحن نعول كثيرا على من إيران وروسيا وربما الصين، وهذا سيكون كافي، سيمكن هذه الدول من مساعدتنا. نعم نحن دائما يعني نعترف ونقول أن لولا أن هناك دعم حتى بالخبرات أو بالتقنيات من الجمهورية الإسلامية لما وصلنا حقيقة في هذا الوقت الزمني القصير إلى ما وصلنا إليها الآن من تطور القدرات العسكرية. هذا الموضوع حتى أن الجمهورية الإسلامية نعم نحن موافقون أنها تريد مساعدتنا في هذا الصنف، نقول أجهزة كشف الألغام ونزعها، لكن هي متعثرة لأنه يعني لا زالت مرتبطة بالقرارات والقوانين الدولية، كما هو الحال أيضا في الدول الأخرى التي أصبحت الآن يعني بشكل علني مناوئة وبشكل كبير للمشروع الأمريكي والمحور الأمريكي. أتكلم عن روسيا وعن الصين. يعني أعتقد أنه آن الأوان لأن يكون أي اتخاذ موقف سريع من قبل هذه الدول. نحن نعول على إيران بالدرجة الأولى، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الملهمة، وهي من أوصلت اليمن إلى ثورة 21 من سبتمبر، وخطت نفس الخطى الحثيثة التي اتخذتها الثورة الإسلامية في إيران. لأنه نلاحظ أنه خلال هذه المدة البسيطة من عند ثورة 21 من سبتمبر تطعن أشواطا كبيرة في الصناعات العسكرية الاستراتيجية والداخلية، وهناك خطوات أيضا اقتصادية استطاعت أن تجعل الدولة متماسكة، وهي على إثر ما يقوم به يعني ما تقوم به الثورة الإسلامية في إيران، التي يعني الآن عمرها ليس ذلك الأمر، وعمر يعني الآن 40 عاما يعني، وقطعت هذا الشوط الهائل الذي أصبحت في مقام يخشاها العالم، يعني تخشاها من تسمي نفسها الدولة الأولى في العالم. بما على هذا الموال، نعم نحن نعمل كثير جدا أن تكون المبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتراف باليمن رسميا، وأن تبادر تسير رحلات أو تسير جوية أو بحرية، ويكون هناك تحدي الآن أعتقد أنه لم يعد هناك مجال للعمليات أنه مراعاة القانون الدولي أو الموضوع الدولي أو القرارات الظالمة، سواء بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو بحق اليمن أو بحق فلسطين أو بحق لبنان أو بحق سوريا، ذلك القانون القيصري المجرم. يعني لماذا نعترف به؟ المفترض الآن أن لا نعترف بأي قرار أو بأي إجراءات يتخذها محور الشر الأمريكي ومن معه، ويكون اتخاذ الموقف لظهور الآن المحور العملاق الكبير والهائل الذي سيثبت دوره ويرفع معاناة الكثير من الدول، سواء كانت ونأمل أن يكون في القريب العاجل الاتفاق النووي الإيراني، ثم يكون رفع الظلم عن بقية الشعوب. هناك شعوب تتألم كثيرا في لبنان، في البحرين، في سوريا، في العراق، في اليمن، التي تعتبر أنها أكبر مأساة في العالم. لو أن ذلك القرار اتخذ وأعلن ذلك المحور الكبير والعملاق، نحن نعتقد أن سيكون في المقابل ضمن حلال المحور الآخر، وسيكون هناك التعاون التقني والمباشر وربما بالمعدات. نحن في اليمن نعم لدينا فائض، لدينا هائل مخزون كبري بشري كبير، لكن تنقصنا يعني التقنيات، تنقصنا الأسلحة، تنقصنا أمور كثيرة جدا متعددة، وخاصة ما يتعلق في جانب نتكلم عن الطاقة، المعدات التي ترفع من الجانب.
فيما يتعلق ب يعني هذا القرار من الأمم المتحدة، ألا يمكن أن يؤثر على الهدنة التي تمت برعاية الأمم المتحدة، باعتبار أن يعني انتشار هذه المخلفات هو من جراء يعني هذا العدوان والانتهاك سافر لقرارات الأمم المتحدة، هل يمكن أن يترك تأثير على مسار الهدنة أيضا؟
هو يترك مطار يعني أثر كبير، بكون هذه الهدنة الثالثة لم يكن هناك أي ضمانات حقيقية، سواء أنه الضمان الوحيد كان ضمانة الأمم المتحدة، وقد أعلمت طرف الأمم المتحدة أنه قد وضع في محل اختبار في هذه الهدنة الأخيرة، وأنه لن يسمع منه في المرة المقبلة، ولن يسمح له حتى أن يروج أننا كنا طرفا استأنف الحرب، أو أنه يعني بدأ، أو أنه يعني على هذا المنوال، أو أنه لن نقبل بتوقيع اتفاق هدنة آخر كما يأمل الأعداء أنها ستكون بحدود 6 أشهر. هذه ستفقد الأمم المتحدة حقيقتها بأن تكون ضامنا أو وسيطا نزيها أو حتى بسيطا لإتمام أي من الصفقات الإنسانية. هو لما نعود الآن نتكلم عن دورها في إحلال السلام في اليمن، هي تفشل دائما في حتى الملف الإنساني، هو ملف السفن أو الرحلات الجوية أو إدخال الأغذية أو الأدوية أو هذا الصنف تحديدا الآن الذي يمس حياة الآلاف من اليمنيين الأبرياء سواء كانوا رجالا أطفالا نساء، وهو الألغام وحبول الألغام الذي يعني نشرها أو زرعها العدوان ومرتزقته، سواء كان المرتزقة المحليين فهم أيادي لأولئك المجرمون سواء في الإمارات والسعودية أو في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.
يعني ماذا تتوقعون سيادة اللواء خلال الفترة المقبلة للأزمة اليمنية وللعدوان؟ هل تتوقعون يعني استمرار الهدنة، المزيد من الهدوء، انتهاء العدوان أصلا ويعني حل الأزمة بطرق سلمية، أم عودة التصعيد؟ ماذا تتوقعون؟
برأيي الشخصي أو بالرأي العام، أعتقد بالرأي العام لهم قراءاتهم ودراساتهم في قيادة الثورة والقيادة السياسية والعسكرية، لكن بحسب قراءاتي أنه ستعود الحرب. العدو هو لم ينوي منذ البداية أن يؤسس للسلام، هو دائما يريد أن يكون هناك هدنة وتمدد الهدنة لأن له أجندات، يريد تجميع أوراده في الجنوب. الآن هو الآن يحاول في الجنوب أن يفرض واقعا بأوجه جديدة، تخلى عن البعض وزرع وجوه جديدة ليحاول أن يفرض أن هناك جنوبا ويشرع للتواجد المحتل والغازي، ويريد أيضا أن يكون هناك الندب أن يكون في الشمال جهات ليست لا تخلو من الفتن والحروب، ويريد أن يكون هناك مصادمة مع جانب الإخوان المسلمين والذي تخلى عنهم هناك وأصبح يعني طرد، يعني هم الآن أشبه كالمطرودين من المحافظات الجنوبية، البعض منهم وصل مأرب، البعض منهم يتقوقع في الصحراء بألويتهم أو بمعسكراتهم.
نعم.
العدو هو يريدها، لا يريد أن ينعم بالسلام أو أن يكون هناك سلاما حقيقيا، هو يريد أن يشغل الشمال بمشاكل أو بحروب جانبية ويكون له الجنوب خالصة يستطيع لا يكون فيها أجنحة مؤثرة ويبسط ونفوذها ويقوم بناء بثرواتها ويتمركز في المناطق الاستراتيجية سواء في جزيرة سقطرة، في المهرة، في جزيرة ميون، في باب المندب، هو يريد هذا الأمر. لكن هذا هناك براءة لما يقوم بها الأعداء سواء من الجانب الاستخباراتي الرسمي الاستطلاعي سواء من أبناء المحافظات الجنوب.
نعم، شكرا لك سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري من اليمن.